بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان أحكام المريض في رمضان، أو أحكام صيام المريض في رمضان. أباح الله عز وجل للمريض الفطرة رحمة به وتيسيرا عليه، فقال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي مع الصوم إلى ضرر في النفس أو زيادة علة، أو يخشى معه تأخر الشفاء. فما هو تعريف المرض؟ وما هو حكم صوم المريض الذي لا يرجى برؤه؟ وهل يجب عليه القضاء؟ وما هو الحكم إذا صام تكلفا؟ وهل تجب عليه الفدية ولو كان معسرا؟ هل يشرع له تعجيل الفدية قبل شهر رمضان؟ ماذا يلزم المريض من الأحكام؟ ثم نذكر بعض المسائل المتعلقة بصوم المريض من حيث استعمال الأدوات أو الأدوية الخاصة ببعض الأمراض، وهل هي من مفسدات الصوم أم لا. فأولا تعريف المرض، والمرض في لسان العرب يطلق على معان منها الشك والريبة، ومنه قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأيضا يطلق المرض على النفاق أيضا، كما في قوله تعالى: في قلوبهم مرض. وهكذا أيضا يطلق في لسان العرب على السقم والفتور والظلمة والانحراف عن الصواب. والمرض نقيض الصحة. أما في الاصطلاح العلماء والفقهاء، فالمرض هو احتلال الصحة الذي يلحق معه حرج ومشقة أثناء فعل المأمور على وجهه. المرض في اصطلاح الفقهاء تعريفه: اعتلال الصحة الذي يلحق معه حرج ومشقة أثناء فعل المأمور على وجهه. والمريض الذي لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء العدول أنه لا يمكن الشفاء من هذا المرض، فهو مرض مزمن. فلا يجب الصوم على المريض مرضا لا يرجى برؤه، لأن الله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر
فأتوا منه ما استطعتم، كما في الصحيحين.
إذن كذلك أيضا أجمع العلماء على أنه لا يجب الصوم على المريض مرضا لا يرجى برؤه، كما نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك في كتابه الإجماع، وهكذا أيضا غيره كالطبري في تفسيره، وهكذا ابن عبد البر في الاستذكار، وابن جزي أيضا في تفسيره، وهكذا قال ابن المنذر رحمه الله في ذلك في كتابه الإجماع، ذكر أنه لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا يجب الصوم على المريض مرضا لا يرجى برؤه، وهكذا أيضا لا يجب عليه القضاء، لأن القضاء لا يجب إلا مع التمكن، وذلك بزوال المرض، وهذا غير ممكن. والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك أيضا لو تكلف هذا المريض مرضا لا يرجى برؤه، لو تكلف الصوم فصام، أجزأه ذلك، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، كما ذكر النووي رحمه الله في المجموع في مجلد السادس 259، وهكذا ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث 141، ولا يجب عليه شيء إذا تكلف الصوم هذا المريض الذي لا يرجى برؤه، أجزاه الصيام ولا يجب عليه شيء. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن تحمل المريض وصام مع ذلك فقد فعل مكروها لما يتضمنه من الإضرار بنفسه وتركه تخفيف الله تعالى وقبول رخصته، ويصح صومه ويجزئه لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة، فإذا تحمله أجزأه، كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرها، والذي يباح له ترك القيام في الصلاة إذا قام فيها. انتهى كلام ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث 141. وهذا المريض الذي لا يرجى برؤه اختلف أهل العلم هل تجب عليه الفدية عن هذا اليوم، عن هذه الأيام التي أفطرها بسبب المرض الذي لا يرجى برؤه، هل تجب عليه الفدية أم لا؟ هناك أقوال مشهورة، والراجح هو ما عليه جماهير العلماء كالحنفية والشافعية والحنابلة، وقال به كثير من السلف كسعيد بن جبير وطاووس والثوري والأوزاعي. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث 141. فالراجح من هذه الأقوال وجوب الفدية عليه، على المريض الذي لا يرجى برؤه ولم يصم في شهر رمضان، فيجب عليه الفدية، إطعام مسكين عن كل يوم. والدليل القياس على الشيخ الكبير الذي تضمنته الآية من قوله عز وجل:
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يطقان الصيام، فعليهما الفدية. فقياسا على الشيخ الكبير يقاس المريض الذي لا يرجى برؤه، فما دام أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز يشق عليهم الصيام وعليهما الفدية بدليل الآية على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيقاس على الشيخ الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه فتجب عليه الفدية، كذلك لما فيه من احتياط للعبادة وبراءة الذمة أيضا.
فإذا كان هذا المريض الميؤوس من برئه معسرا لا يستطيع، فتسقط عنه الفدية ولا تبقى في ذمته شيء، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، إذا كان معسرا تسقط عنه الفدية أيضا، طعام مسكين عن كل يوم، ولا تبقى في ذمته شيء، وهذا أيضا قول حنفية والمالكية، وهو قول عند الشافعية والحنابلة. واستدلوا بقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان غير قادر على الصوم ولا على المال على الفدية، فتكليفه بأحدهما تكليف بما لا يسعه، كذلك أيضا قياسا على سقوط الكفارة بالعجز عنها، فمن عجز عن الكفارة تسقط عنه. كذلك هنا المريض الميؤوس من برئه إذا كان معسرا لا يستطيع الفدية، فتسقط الفدية عنه ولا تبقى في ذمته شيء. أيضا إذا قدر المريض على الصوم، هذا المريض الذي لا يرجى برؤه قدر على الصوم بعد أن دفع الفدية، بعد أن أطعم مسكينا عن كل يوم، استطاع بعد ذلك الصيام، فهل يلزمه الصيام؟ أيضا اختلف أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه لا يلزمه الصوم، لا يلزمه الصوم، لأنه فعل ما قدر عليه حال الخطاب وهو الفدية، فهو مخاطب بالفدية وقت العذر، فزوال العذر بعد أداء ما خوطب به لا يوجب القضاء، كما قال ابن قدامة في المغني، وكذلك النووي أيضا في المجموع في المجلد السادس 230 صفحة. وما هو وقت إخراج الفدية لهذا المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام؟ فالفدية واجبة بدلا عن وجوب صوم رمضان على المكلف، وما دام أن وجوب الفدية بدل عن وجوب صوم رمضان على المكلف، لهذا فليس للمريض الذي لا يرجى زوال علته ليس له تعجيل الفدية قبل سبب الوجوب، إذن عليه أن يؤدي الفدية بعد وجوب الصيام عليه، فيجب عليه الصيام في أول يوم من رمضان، لكنه بسبب هذا المرض الذي لا يرجى برؤه تجب عليه الفدية،
فيخرج الفدية إذا وجب عليه صيام هذا اليوم. هنا نأتي للمريض أيضا الذي لا يشق عليه الصوم، تكلم عن المريض الذي يرجى برؤه، فيه شفاء عند الأطباء بإذن الله عز وجل، فيه أسباب الشفاء عند الأطباء من أدوية أو جراحة أو غيرها، هذه أسباب، والشافي هو الله عز وجل، والطبيب هو الله عز وجل وحده لا شريك له. فهذا المريض الذي يرجى برؤه إذا شق عليه الصوم ولا يضره الصوم، في هذه الحالة قال جماهير العلماء أنه يجب عليه الصوم، لا يجوز له الفطر. قال ابن عبد البر رحمه الله كما في الكافي في المجلد الأول 338، قال ولا يفطر المريض حتى تصيبه مشقة غير محتملة، وليس لذلك حد، والله أعلم. وقال النووي أيضا في المجموع في المجلد الرابع 310، قال ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك. وهكذا قال أيضا المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف في المجلد الثالث 203، قال المريض إذا خاف زيادة مرضه أو طوله أو كان صحيحا ثم مرض في يومه أو خاف مرضا لأجل العطش أو غيره، فإنه يستحب له الفطر ويكره صومه وإتمامه إجماعا. هكذا قال. وخالف الجماهير محمد بن سيرين رحمه الله وبعض أهل العلم، قالوا يجوز الفطر مطلقا بمطلق المرض لعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقالوا هنا الله عز وجل أطلق المرض، فكل مرض يباح الفطر لأجله. والأقرب ما ذهب إليه جماهير العلماء وما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في إضافة المرض المبيح للفطر، عندما قال ولا يفطر المريض حتى تصيبه مشقة غير محتملة وليس لذلك حد، والله أعلم، وليس لذلك حد، مجرد المشقة ولو كانت يسيرة. هذا القول أقرب. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يفطر المريض، قال إذا لم يستطع، قيل مثل الحمى، قال وأي مرض أشد من الحمى، ذكر هذا عن الإمام أحمد ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثالث 147. فكلام الإمام أحمد يفيد أن المرض اليسير كوجع الضرس وألم الأصبع والصداع اليسير ونحو ذلك لا يجوز معه الفطر. هنا أيضا تأتي مسألة أخرى بالنسبة للمريض الذي يرجى برؤه، إذا شق عليه الصوم ولا يضره. في المسألة الأولى لا يشق عليه الصوم ولا يضره، وعرفنا الراجح قول جماهير العلماء أنه يجب عليه الصوم ولا يجوز له الفطر. هنا المسألة الثانية يشق عليه الصوم لكن لا يضره، فيه مشقة، فقال بعض أهل العلم يسن الفطر ويكره الصوم، وقال بعض أهل العلم يباح له الفطر. والقول الأول أقرب إلى الدليل، وفيه جمع بين الأدلة، يشق عليه الصوم ولا يضره. الأفضل القول الأول والراجح، يسن له الفطر، يستحب له الفطر لا يجب عليه، يستحب له الفطر ويكره الصوم. وهذا القول أرجح، لأن في صيامه خروجا عن رخصة الله تعالى، والله يحب أن تؤتى رخصه، فيستحب الفطر ويكره الصوم، يشق عليه الصوم لكن لا يضره. في صيام هذا المريض أيضا حرج ومشقة على النفس، وهذا منفي شرعا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويستحب له الفطر لكن لا يجب عليه. هذا هو القول الراجح. المسألة الثالثة، يشق عليه الصوم ويضره، يضره الصوم، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه الفطر ويكون آثما إذا صام، لأن الصوم لهذا المريض يضره، فيجب عليه الإفطار. وهذا القول قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة أيضا، كما كذا ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد العاشر 91، وهكذا أيضا في حاشية العدوي عند المالكية في المجلد الأول 455، وهكذا أيضا في مغني المحتاج عند الشافعية في المجلد الثالث 171، وكما في المغني أيضا لابن قدامة في المجلد الرابع 87، من أراد أن يرجع إلى المذاهب وإلى أقوال العلماء. إذن هذا القول الراجح، إذا شق على هذا المريض مرضه وأضره الصوم يجب عليه الفطر، يجب عليه الفطر. والأدلة كثيرة، الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فدلت الآية على أن مجرد الخوف كاف في وجوب الفطر، ولا يشترط وجود المخوف منه وهو الهلاك أو شدة الأذى. كذلك أيضا قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فدلت الآية على النهي عن قتل النفس، والنهي هنا يشمل قتل النفس ويشمل ما فيه الضرر أيضا. وكذلك أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن قيام كل الليل وصيام كل النهار، والحديث في الصحيحين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، هجمت عينك يعني غارت ودخلت في موضعها، ونفهت نفسك يعني أعيت وكلت وملت. قال له فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. فدل الحديث على أن النفس لها حق، ومن حقها أن لا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على وجوب الإفطار على هذا المريض الذي يضره الصوم، فلا يجوز له الصوم. وهكذا أيضا في الحديث الصحيح عند أحمد وابن ماجه وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. كذلك أيضا أن في صيام هذا المريض الذي يضره الصوم فيه ترك لتخفيف الله تعالى ولرخصته المطلوب إتيانها، فهذا القول وجوب فطر من يضره الصوم، يحرم عليه الصوم لقوة الأدلة التي ذكرناها، ولأن من مقاصد الشريعة الحفاظ على الضرورات الخمس ومنها النفس، وصوم من يضره الصوم فيه تعريض للنفس للهلاك، والإنسان مأمور بحفظ نفسه ما أمكنه ذلك. وعدم الإضرار بالنفس والصوم في هذه الحالة إضرار بالنفس، إضرار بالنفس. فإذا صام المريض مع المشقة أو مع الضرر، اختلف العلماء في إجزاء صيامه، والراجح أن صومه صحيح لكنه مع الإثم، مع الإثم بسبب ارتكاب هذا الأمر والقيام بالصيام والإضرار بنفسه والمشقة الشديدة، فهو آثم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البعض صائما في السفر ووجدوا مشقة شديدة بسبب الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فإذا صام المريض مع المشقة أو الضرر فالراجح أنه أن صومه مجزئ مع الإثم. هنا مسألة أخرى أيضا تأتي: إذا برئ المريض أثناء نهار رمضان، هو مريض وأفطر بسبب المرض أول اليوم، وأثناء النهار عوفي المريض، شفاه الله عز وجل من مرضه في نهار رمضان وكان مفطرا بسبب المرض، فتأتي هنا مسألة: هل يجب عليه الإمساك بقية يومه؟ فمن أهل العلم قال: يجب عليه أن يمسك، لا يأكل ولا يشرب، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، لا يجب عليه، وهو مذهب المالكية والشافعية وهذا هو القول الراجح، لا يجب عليه الإمساك، لا يجب عليه الإمساك، لكن لا يعلن عن أكله ولا شربه أمام الناس حتى لا يساء به الظن، ولأن هذا اليوم في حقه غير محترم لأنه مفطر بإذن الشارع، فليس عليه إثم ولا يجب عليه إمساك، ولأن الإلزام بالإمساك نوع مؤاخذة وهو من قبيل العقوبة، فكيف يعاقب على أمر قد رخصه الله عز وجل له؟ فيجوز له أن يأكل ويشرب بقية يومه ولو برئ من المرض أثناء النهار. هنا مما سبق يتبين لنا ما يلزم المريض من أقسام المرض التي مرت معنا. فالمرض الشاق يرجى برؤه، والمرض شاق ميؤوس من برئه بتقرير الأطباء المختصين. فينبغي أن نعلم ما يلزم المريض من أحكام شرعية متعلقة بالصوم، ما يترتب على فطره بعد زوال علته. فالمريض الذي يرجى زوال علته يباح له الفطر باتفاق أهل العلم بالشروط المذكورة، فإذا زال مرضه وجب عليه القضاء عن كل يوم، وهذا منصوص عليه من قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض إذا أفطر في نهار رمضان بسبب المرض يجب عليه قضاء هذا اليوم أو هذه الأيام التي أفطرها، وهذا إجماع من أهل العلم على أن القضاء واجب عليه بعد زوال علته. وذكر الإجماع ابن قدامة في المغني، وهكذا الشربيني في مغني المحتاج وغيرهما. وليس عليه فدية، عليه القضاء وليس عليه فدية. هذا في المرض الذي يرجى برؤه. أما إن كان المريض ميؤوسا من شفائه فلا قضاء عليه، لأن القضاء لا يجب إلا مع التمكن، وهذا غير متمكن لاستدامة مرضه، فهو كالشيخ الكبير لا قضاء عليه وعذره مستديم حتى الموت، لأن هذا المرض لا يرجى برؤه. ومثل ما رجحنا سابقا أن عليه الفدية، عليه الفدية. فإذا أفطر هذا المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع القضاء ولا يجب عليه، فعليه الفدية على القول الراجح. أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على وجوب الفدية عليه، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وذلك قياسا على الشيخ الكبير. والشيخ الكبير دل عليه كما مر معنا قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما بأنها في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، فيقاس عليهم المريض الذي لا يرجى برؤه، فتجب عليه الفدية، تجب عليه الفدية. ومن أهل العلم قال لا تجب عليه الفدية لأنه معذور، كما ذكر ذلك النووي في المجموع في الجزء السادس صفحة 230، قالوا لأنه معذور ولم يرد نص من الشارع في إيجاب الفدية عليه، لكن الراجح ما عليه جماهير العلماء، والدليل القياس، الدليل القياس على الشيخ الكبير الذي دلت عليه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، دلت على أن عليه الفدية إذا شق عليه الصيام، كما فسر ذلك ابن عباس. ويقاس عليه أيضا المريض الذي لا يرجى برؤه. هنا مسائل لا بد من الإشارة إليها لتمام الفائدة. إذا كان المريض الميؤوس من برئه معسرا فإن الفدية تسقط عنها أيضا كما أشرنا، وإذا قدر على الصوم بعد دفع الفدية فلا يلزمه الصوم لأنه فعل ما قدر عليه حال الخطاب. وهل له تعجيل فدية قبل شهر رمضان؟ الراجح أنه لا، ليس له ذلك، لأن وجوب الفدية بدل عن وجوب صوم رمضان على المكلف. لهذا فليس للمريض الذي لا يرجى زوال علته تعجيل الفدية قبل سبب الوجوب، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نختم هذه المحاضرة بذكر مسائل تهم المريض، مسائل متعلقة بصوم المريض من حيث استعمال الأدوات والعلاجات أو استخدام بعض الأدوية الخاصة ببعض الأمراض، هل هي من مفسدات الصوم أم لا. فبالنسبة لمن عنده مرض الربو، الربو هو التهاب مزمن يصيب القصبات الهوائية يؤدي إلى النوبة القلبية، فهل يجوز لمن به مرض الربو استعمال هذا البخاخ الذي يستخدم؟ البخاخ عبارة عن علبة فيها دواء سائل يحتوي على ماء وأكسجين وبعض المستحضرات الطبية، يتم استعماله بأخذ شهيق عميق مع الضغط على البخاخ في نفس الوقت، وبعد استنشاقه يترسب جزء منه في الفم والبلعوم ويصل إلى المعدة والأمعاء الدقيقة بعد البلع. إلا أن معظم هذا الدواء يذهب إلى القصبات الهوائية، فالعلماء اختلفوا هل هذا من المفطرات من مفسدات الصوم أم لا. والراجح أن هذا لا يفطر، استخدام بخاخ الربو في نهار الصيام لا يفطر الصائم باستعماله، لا يفطر الصائم باستعماله ولا يفسد الصوم، هذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن الصائم يجوز له أن يتمضمض ويستنشق ويبقى شيء من الماء في فمه مع بلع الريق، سيدخل المعدة والداخل من البخاخ إلى المريء ثم إلى المعدة قليل جدا كماء المضمضة، فيقاس على ماء المضمضة. كذلك دخول شيء إلى المعدة من الدواء ليس أمرا قطعيا، الأصل بقاء الصوم وصحته واليقين لا يزول بالشك. كذلك أيضا هذا البخاخ وما فيه لا يشبه الأكل والشرب ولا ما في حكمهما، فلا يفسد الصوم. كذلك هذا الصائم يشرع له السواك في النهار، وقد يبقى من أثر السواك ومن أليافه ومن طعمه في فم الصائم ويبلعه، ولا يفسد الصيام. فنزول هذا الدواء من البخاخ بالنسبة لمريض الربو كنزول أثر السواك لا يضره، هذا القول الراجح في هذه المسألة. هناك أيضا بعض المرضى يستخدم بعض الأقراص عند الألم، عند ألم الأسنان يعطى بعض الأقراص توضع تحت الأسنان، أيضا هذه لا تضر. أيضا هناك أقراص أيضا توضع تحت الأسنان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب تتوقف الأزمة القلبية، هذه أيضا جائزة للصائم لا تفطر، لأنه لا يدخل منها شيء إلى المعدة، ليست في حكم الطعام والشراب، وتقاس على المضمضة في عدم إفساد الصوم. أيضا بعض المرضى الصائمين قد يحتاج إلى عمل منظار للمعدة، منظار المعدة عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة لتصويرها وما فيها من قرحة أو استئصال جزء منها لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية. فما حكم هذا المنظار للمعدة بالنسبة للمريض؟ الظاهر أنه لا يفطر لأنه ليس مغذيا، إلا إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية للجسم ووصلت إلى المعدة، فإنه يفطر هذا الصائم. إذن هذا التفصيل لا بد منه. فإذا كان مع هذا المنظار مواد دهنية مغذية يفطر الصائم، إذا كان ليس معه أمراض دهنية مغذية للجسم فلا يفطر الصائم. أيضا من به مرض، أيضا بعض مرضى القلب أيضا قد يستخدم الطبيب قسطرة الشرايين. قسطرة عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج والتصوير. قد أفتى مجمع الفقه الإسلامي أن القسطرة لا تفطر الصائم كما في مجلد المجمع الفقه مجمع الفقه الإسلامي عدد 10 جزء 2 صفحة 455. أيضا بعض المرضى قد يستخدم قطرة الأنف وبخاخ الأنف، والأنف منفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة، والطب الحديث أثبت ذلك، ومن قبله دلت السنة النبوية أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فمفهوم الحديث الذي رواه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان من حديث لقيط بن صبرة عن أبيه عامر رضي الله عنهما، هذا الحديث الصحيح، مفهوم هذا الحديث أن الأنف منفذ إلى المعدة، منفذ إلى المعدة، فإذا دخل الطعام والشراب من الأنف يفسد الصيام. فاختلف المعاصرون من العلماء في تفطير قطرة الأنف للصائم إذا استعملها وهو صائم، والصحيح أنها لا تفطر وليس لها أثر في الصوم، لأن وصول السائل الذي في قطرة الأنف وصوله إلى المعدة نادر وغير متيقن، ولأنه قليل جدا، ولو وصل فإنه أقل مما يصل من ماء المضمضة فيعفى عنه قياسا على المضمضة. كذلك فإن الدواء الذي في القطرة مع كونه قليلا فهو لا يغذي، وعلة التفطير هي التقوية والتغذية وهي غير متوفرة في الدواء، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا القول الراجح أنه لا مانع من استخدام قطرة الأنف، كذلك أيضا قطرة الأذن وغسول الأذن أيضا يصب في الأذن للعلاج، ولأن الأذن لا توجد قناة بينها وبين المعدة، ليس بين الأذن والجوف قناة يصل بها المائع إلى المعدة. كذلك أيضا قطرة العين أيضا لا تضر الصائم وليست مفطرة، لأنها أثناء مرورها بالقناة الدمعية هذه قطرة العين فإنها تمتص السائل هذه القناة ولا تصل إلى البلعوم، وإذا وصل إلى الحلق فهو يسير معفو عنه كماء المضمضة. كذلك ما في هذه القطرة غير مغذي لجسم الإنسان، فالصواب أنها ليست مفطرة قطرة العين، هكذا الكحل أيضا. هنا أيضا قد يضطر الطبيب إلى عمل حقن علاجية لهذا المريض الصائم، فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية فلا تفطر عند أكثر العلماء المعاصرين، وقد نص على ذلك الشيخان بن باز والعثيمين رحمهم الله وهكذا اللجنة الدائمة للإفتاء أن الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية لا تفطر الصائم، لأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على إفساده ولا دليل. كذلك هذه الحقن العلاجية ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، كذلك الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة لأنها غير مغذية، أما الحقن الوريدية المغذية فإنها مفطرة بلا خلاف لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، فتقاس عليه، وقد أخذ بها مجمع الفقه الإسلامي كما في مجلد المجمع العدد العاشر الجزء الثاني صفحة 464، وأفتى بذلك شيخ بن باز رحمه الله، وكذلك أيضا العثيمين في فتاواهم. هنا أيضا هذا المريض الصائم قد يحتاج إلى تخدير، أحيانا قد يحتاج إلى تخدير هذا المريض، فهل التخدير يفسد الصيام؟ التخدير الجزئي عن طريق الأنف بالشم هذا لا يفطر، لأن المادة ليست جرما ولا تحمل مواد مغذية. تخدير الجزئي بالإبر الصينية هذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كليا، ولعدم دخول مادة مغذية فيه إلى المعدة. التخدير الجزئي بالحقن أيضا لا يؤثر في الصيام مثل ما سبق. التخدير الكلي تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه، تخدير كلي كالإغماء الكلي، فهل يصح صومه المغمى عليه؟ أو هذا المريض الذي عمل له تخدير كلي إذا أغمى عليه هذا المغمى عليه جميع النهار طول النهار من الفجر إلى غروب الشمس فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء، لأن المغمى عليه لا يصدق عليه أنه أمسك عن مفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإذا لا يغمى عليه جميع النهار فالصواب قول الشافعي وأحمد رحمهم الله أن صومه صحيح، لأن نية الإمساك حصلت بجزء من النهار، ويقال التخدير مثل ذلك. فإذا كان التخدير لهذا المريض طوال اليوم كالمغمى عليه هذا لا يصح صومه، صومه باطل وعليه القضاء، لأنه لا يصدق عليه أنه أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما إذا كان هذا التخدير بعض النهار كالمغمى عليه بعض النهار فالراجح ما قاله الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله أن صومه صحيح، لأن نية الإمساك حصلت بجزء من النهار. نأتي لمسألة أيضا مهمة، قد يحتاج بعض المرضى إلى الغسيل الكلوي عند الفشل الكلوي، والغسيل له طريقتان عند الفشل الكلوي. الطريقة الأولى للغسيل ضخ الدم من خلال الكلية الصناعية لإزالة السموم، ثم إعادة الدم إلى الجسم بعد إضافة هرمونات وفيتامينات. والطريقة الثانية لغسيل الكلوي وضع غشاء بريتوني يحوي على فتحات صغيرة جدا تشبه المنخل، يوضع في تجويف البطن حيث يتم إدخال أنبوب صغير في البطن وينفذ من الجسم بجانب السرة، ليقوم بإدخال سائل التنقية لتجويف البطن، لتترشح الفضلات السامة من الدم الموجود في الأوعية الدموية لأعضاء البطن إلى سائل التنقية الذي يتكون من الماء مضافا إليه الأملاح والمعادن والسكر. وهذا الغسيل البريتوني له طريقتان يدوية وآلية. اختلف المعاصرون العلماء على أقوال، منهم من قال أنه مفسد للصوم لأنه يزود الجسم بالدم النقي والمواد المغذية، وهذا القول الراجح أن الغسيل الكلوي مفسد للصوم لأنه يزود الجسم بالدم النقي والمواد المغذية في أملاح ومعادن وسكر أثناء الغسيل، كل هذا موجود. وهذا القول هو الراجح أن الغسيل الكلوي يفطر الصائم مفسد للصيام لوجود المواد الغذائية التي في حكم الطعام والشراب وتغذي الجسم، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء في المجلد العاشر صفحة 179، وهكذا أفتى بذلك أيضا شيخ بن باز رحمه الله في الفتاوى المجلد 15 275، وهكذا أيضا أفتت لجان الإفتاء في البلاد الإسلامية. هنا لا نأتي لمسألة أيضا تتعلق أيضا بالتحاميل التي يستخدمها بعض المرضى لأغراض طبية علاجية ودوائية، تحاميل في الفرج أو في الدبر لأغراض طبية علاجية دوائية ليس منها سوائل غذائية، ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، كذلك هي ليست منافذ للجوع والمعدة، فهي لا تفطر على القول الصحيح، لا تفطر. هذه التحاميل بأنواعها في الفرج أو الدبر لا تفسد الصيام، كذلك أيضا حفر الأسنان وخلع الأسنان وزراعة الأسنان وعلاج الأسنان بالليزر كلها لا تفطر، ولو صاحبها تخدير موضعي أو خروج دم أو كسر سن أو مضمضة بدواء فإنها لا تفسد الصيام لعدم الدليل. هذه بعض المسائل أردنا أن نذكرها في ختام هذه المحاضرة تتعلق بأيضا استخدام الأدوية وبعض الآلات والعلاجات بالنسبة لبعض المرضى، وبذلك تنتهي هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه يرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.